بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، لم يحدث شيئا، لم يحدث شيئا. قال: رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ: رد ابنته زينب على أبي العاص زوجها بنكاحها الأول بعد سنتين ولم يحدث صداقا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وفي لفظ: رد ابنته زينب على أبي العاص رضي الله تعالى عنهما، وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقة. قال: رواه أحمد وأبو داود، وكذلك الترمذي، وقال: لم يحدث نكاحا، لم يحدث نكاحا، لم، وقال وكذلك الترمذي وقال فيه: لم يحدث نكاحا. وقال: هذا حديث ليس بإسناده بأس. قال: وقد روي بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد. قال الترمذي في إسناده مقال، وقال أحمد: هذا حديث ضعيف، والحديث الصحيح الذي روي أنه أقرهما على النكاح الأول. وقال الدارقطني: هذا حديث لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول. قال: عن ابن شهاب رضي الله، عن ابن شهاب رحمه الله أنه بلغ أن ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه، فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمانا، وشهد حنينا والطائف وهو كافر، وامرأته مسلمة، فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما حتى أسلم صفوان رضي الله عنه، واستقرت عنده بذلك النكاح. قال ابن شهاب: وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام زوجته رضي الله عنهما نحو من شهر، قال مختصر من الموطأ لمالك. قال وعن ابن شهاب أن أم حكيم ابنة الحارث بن هشام رضي الله عنها أسلمت يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم رضي الله عنها حتى قدمت على زوجها باليمن ودعته إلى الإسلام فأسلم، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فبايعه، فثبت على نكاحهما ذلك. قال ابن شهاب ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها. وإنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها. قال رواه عنه مالك في الموطأ. هذا الباب يذكر فيه المصنف رحمه الله موضوعا من الموضوعات التي تتعلق بأنكحة الكفار، ومجمل هذا الباب أن الداخلين في الإسلام قد تسلم الأسرة بأكملها، يعني الزوج والمرأة، وقد يسبق إسلام الرجل المرأة، وقد يسبق إسلام المرأة الرجل. وفي بداية الإسلام كان إذا أسلم أحد الزوجين بقيت العلاقة بينهما ولم يؤثر الإسلام على تلك العلاقة، واستمر الحال حتى هاجر المسلمون من مكة، هاجر المهاجرون من مكة وقدموا المدينة، وصارت في المدينة دولة الإسلام، وبدأ القرآن الكريم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظم الحياة بين المجتمع المسلم والمجتمع الكافر أفرادا وجماعات. ووقعت موقعة صلح الحديبية، وصارت معاهدة بين المسلمين وبين الكفار، وكان من بنود الصلح أنه إذا أسلم رجل من كفار قريش وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي يرده إلى قريش، وأنه إذا ارتد أحد من المسلمين والتجأ إلى أهل مكة فإن أهل مكة لا يردونه، وصعب الأمر على المسلمين كما مر بنا، وظنوا أن في هذا تمييزا للكفر على الإسلام، ولكن العبرة بالخواتيم. وتبين لقريش خطأ هذا القرار الذي أصروا ووضعوه شرطا يظنون أنه يميزهم، لكن بقي الأمر في غير الرجال، هاجر بعض النسوة أسلمنا وهاجرنا إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أهلهم يطلبونهن تنفيذا للأمر، وإذا بالقرآن ينزل ويفصل في المسألة إن الحكم وإن الاتفاقية إنما كانت خاصة بالرجال دون النساء، أما النساء فلا يشملهن هذا الحكم، لا يشملنهن هذا الحكم، بل أمر الله نبيه أن يبايع النسوة وأن يبقيهن، لأنهن لا يحللن للكفار ولا يحل الكفار لهن. فألغى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في حق النساء، وأصبح الحكم أن المرأة إذا أسلمت قبل الرجل فيفرق بينهما، يعني لا يتمكن الرجل منها ولا تعاشره وتعتزله، فإذا أسلم قبل أن تتزوج المرأة فهو أولى بها من غيره، وإذا انقضت عدتها ثم تزوجت وأسلم الزوج بعد ذلك فزوجها الثاني أولى بها. واختلف أهل العلم في المدة التي تمكثها المرأة بعد أن تعتزل الزوج بسبب الإسلام، فمنهم من قال مدة العدة إن كانت حامل تضع الحمل، وإن كانت حائل فثلاثة قروء، ومنهم من قال لا تبقى ما دامت لم تتزوج، فإن أسلم زوجها رجعت إليه وإن طالت المدة. ومن قال بهذا استدل بحديث زينب الذي صدر به المؤلف الباب، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لأن قصة زينب بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأقام بالمدينة ووقعت غزوة بدر وأسر أبو العاص بن الربيع وأطلق سراحه بالفدية، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه بزينب، فرق بينهما وبعث أبو العاص بن الربيع بزينب رضي الله عنها إلى المدينة، ووصلت بعد غزوة بدر. ومعلوم أن أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه إنما أسلم بعد صلح الحديبية، والمدة بينهما قدرها البعض بست سنوات، ولما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم أعاد إليه زينب ولم يجدد له عقدا ولم يطلب منه مهرا ولم يحدث شرطا، فأخذ أهل العلم من هذا الحديث بأن المدة يعني ليس لها قدر ما دامت المرأة لم تتزوج، وما دامت هي منتظرة والرجل عاد إليها بعد زمن يستمر في العلاقة الزوجية. ومن هنا استنبط الفقهاء بأن العقود، عقود الكفار التي يبرمونها قبل إسلامهم، إذا دخلوا في الإسلام نقرهم عليها ولا تحتاج إلى إحداث أو إلى تجديد. ثم ساق المصنف قصة صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل، وأنهما سبقت زوجتاهما بالإسلام الرجال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد إليهم الزوجات ولم يحدث عقدا. وقصة صفوان صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنهما كانت بعد فتح مكة، يعني في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يظن أنها منسوخة، لا يظن أنها منسوخة، لأنه روي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن المرأة إذا أسلمت قبل الزوج ثم أسلم الزوج تعاد إليه بمهر جديد وعقد جديد. وحكم أهل العلم على هذا الحديث بالضعف، ورجحوا حديث ابن عباس على حديث عمرو بن شعيب، وقالوا إنه ليس بمنسوخ، ويؤيده قصة عكرمة وقصة صفوان. والخلاصة أن المسألة تختلف باختلاف الزوجات، فالزوجة لها الحق في أنها إذا أسلمت وفرق الإمام بينها وبين الزوج تعتد، فإن انقضت عدتها فلها أن تتزوج إن رغبت، فإن لم تتزوج وبقيت ثم أسلم الزوج فللزوج الأولوية في ضمها إليه، على اعتبار أن إسلامه أبقى تلك العلاقة واستأنفت هذه العلاقة بين الزوجين. أما إذا تزوجت فقد انقطعت العلاقة بالعقد الجديد. هذا ملخص ما أورده الإمام الشوكاني في شرح أحاديث الباب، بحيث إن العلماء جمعوا بين الروايات ولم يردوا الصحيح منها، وأما الضعيف فلا عمل أو فلا أثر له. لكن يشكل عليه ما نقل عن الإمام مالك رحمه الله من أن حديث عمرو بن شعيب، أو ما نقل عن الزهري من أن حديث عمرو بن شعيب هو الذي عليه العمل، يعني أنها تعاد إليه بمهر جديد وعقد جديد، لكننا عرفنا رجحان حديث ابن عباس، وأن حديث عمرو بن شعيب لا يقف يعني معارضا لحديث ابن عباس رضي الله عنه. ها؟ نعم، المرأة إذا انقضت عدتها وجلست، إن تزوجت فانتهى العقد الأول الزواج، ما تزوجت فهنا أثر من عقد باق، فإن أسلم ورغب أن يعود إليها رجعت إليه بدون عقد. نعم، وإن طالت المدة، لأن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد زينب لأبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين، وبعضهم قال بعد 3 سنوات أو بعد 2 سنين، ولا شك إن 2 سنين أو 3 أو 6 تنتهي فيها عدة الإيه المرأة. وبعضهم الذي قال بأن العمل بحديث ابن شهاب أو بحديث عمرو بن شعيب قال أما قصة زينب فلا تصلح أن تكون دليل، لأن الحكم ما نزل إلا متأخر بعد صلح الحديبية، فالمدة التي كانت بين الصلح وبين إسلام أبي العاص بن الربيع كانت وقت قضاء زينب عدتها، لأن الفترة التي كانت تنتظر فيها قبل صلح الحديبية ما كان الحكم موجودا. فلما أنزل الله الحكم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان مثل زينب أن تعتد، يعني تبدأ تستأنف العدة، فقبل أن تنتهي العدة أسلم أبو العاص بن الربيع فرجعت إليه لأنها لا تزال يعني في فترة عدته، والفترة التي قبل ذلك غير محسوبة. قالوا ويؤيد هذا ما كان في أمر صفوان بن أمية وفي أمر عكرمة بن أبي جهل، حيث كانت المدة في 1 أو 2 شهر وهي فترة قضاء العدة. هذا على قول من يرى أنه إن انقضت العدة لا تعود إليه إلا بمهر جديد وعقد جديد، لكن رأيت قول أهل العلم في هذا الدليل وأنه غير صالح للاستدلال به لضعفه وقوة حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس أطلق ولم يحدد ولم يشترط فيه انقضاء عدة، بل ترك الأمر للمرأة ما دام هذه المرأة لم تتزوج وبقيت وأسلم زوجها الأول فتعود إليه على اعتبار أنه الزوج الأول. نعم. لا، ليس لها أن تشترط مهر جديد، لأن الزوج الأول زواجه باق، يعني أثر زواجه باق، وكونها هي لم تختر غيره ولم تتزوج فيه إحساس وشعور بأنها باقية على زواجها الأول وأنها مرتضية وأنها تنتظره. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذه الأحاديث قال حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صححه الحاكم، يعني في كتابه المستدرك، وقال الخطابي، لأن الحديث رواه أبو داود والخطابي أحد شراح السنن، هو أصح من حديث عمرو بن شعيب، وكذا قال البخاري، يعني لما سئلوا عن حديثي ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم رجحوا حديث ابن عباس، رجحوا حديث ابن عباس. قال وكذا قال البخاري، قال ابن كثير في الإرشاد، أي في كتابه الذي سماه بالإرشاد، وهذا في جمع السنن، قال هو حديث جيد قوي، وهو من رواية ابن إسحاق يعني صاحب السيرة، عن داود بن الحسين، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. انتهى كلام ابن كثير في الإرشاد. إلا أن حديث داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس نسخة، ومعنى نسخة يعني ايه؟ يعني انها صحيفة وانها كتاب. وبعض المحدثين يقللون من شأن الصحف، لانها في الغالب يعني تروى بالاجازات وتنقل، والاعتماد على الكتابة دون الرواية. لكن لا ننسى ان بعض الصحف وبعض النسخ تعد من اقوى الاسانيد، واعتمد عليها المحدثون، فالعبرة ليست بكونها نسخة او صحيفة، بل اننا لو نظرنا الى طرق التحمل الثمانية التي يذكرها علماء المصطلح، وقد درسناها ولا لا، وهي عبد الكريم، ما هي؟ السماع، وإيه؟ ثم العرض اللي هو القراءة على الشيخ، وبعد العرض تأتي المناولة، أن يناوله الكتاب، ثم الكتابة يكتب إليه. ونلاحظ أن القراءة على الشيخ، وأن المناولة، وأن الكتابة، وأن الإجازة، وأن الإعلام، وأن الوجادة، ها، وأن الوصية قبل الوجادة، هذه السبعة كلها يدخل فيها مادة الكتابة، وكلها تعتمد على النسخ. والنوع الأول الذي هو السماع أيضا يرد فيه، لأن الشيخ يقرأ من كتابه، فاحتمال الكتاب والنسخة قائمة وموجودة أيضا حتى في النوع الأول. ولذلك تضعيف الرواية لأنها نسخة أو لأنها كتاب يعني ليس دائما، وإنما لوجود علة أخرى، مع حيث إن الرواة اعتمدوا على المكتوب ولم يقرنوا مع الكتابة سماعا أو قراءة أو إجازة، فمن هنا يقولون هو نسخة. ملاحظ؟ لذلك هذا التعليل بكون رواية داود عن عكرمة عن ابن عباس أنها نسخة لا يكفي في الطعن، وليس مبررا لرد الخبر. واضح؟ ها؟ طبعا لما كتب الناس لأبي شاه، فإذا اعتمد الناس في الرواية على هذا المكتوب هي نسخة تتداول. ونحن لا ننسى أن صحيفة عمرو بن شعيب أصلها الصحيفة الصادقة اللي هي صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص، وأن ابن عباس رضي الله عنهما كان يملي وكان تلاميذه يكتبون، وأن عكرمة يعني نقل علمه الذي رواه عن ابن عباس، قالوا انه وقر بعير يعني حمل بعير، وهذا كله كان مكتوب. قوله عن عكرمة عن ابن عباس النسخة، وقد ضعف امرها علي بن المديني وغيره، فتضعيفها في الحقيقة ليس لمجرد كونها نسخة، لكن لان هذه النسخة قد يكون فيها انقطاع في اتصال سندها، أن بعض الرواة لم يسمع كل ما في النسخة، إذن فهناك علة مع كونها نسخة. قال: وقد ضعف أمرها علي بن المديني وغيره من علماء الحديث. ثم قال: وابن عباس وابن إسحاق وابن إسحاق فيه مقال معروف. وما المقال المعروف في ابن إسحاق؟ مر بكم؟ ها؟ المقال المعروف في ابن إسحاق رحمه الله أنه يدلس، فما رواه بصيغة التحديث قبل، وما رواه بصيغة العنعنة لابد أن يرد ما يدل على أنه سمع. هكذا علل العلماء هذه النسخة بعلتين. قال: وابن إسحاق فيه مقال معروف. هذا ما يتعلق بحديث عكرمة عن ابن عباس. قال: وأما وحديث عمرو بن شعيب، يعني عن أبيه عن جده، هو أيضا نسخة. قال: أخرجه أيضا ابن ماجه، وفي إسناده حجاج بن أرطاة، وهو معروف بالتدليس. وعلماء الحديث يقولون إن نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا كان السند، إن صح السند إلى عمرو، فهي مما يحتج به، تعتبر نسخة صحيحة. لكن إن لم يصح السند عندئذ تضعف، لأن الرواة عن عمرو بن شعيب متفاوتون، منهم الضعيف وغير الضعيف. ها؟ وصفت في الصادقة لما كانت لعبد الله، لكن هي بعد عبد الله صار فيها نوع من الإرباك. فبعض أهل العلم شكك في اتصال السند، لأن عمرو بن شعيب يقول عن أبيه عن جده، من المراد بالجد؟ معروف أن عمرو ابن شعيب، وشعيب أبوه محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، ومحمد مات قبل أبيه، ولذلك هم يشككون في سماع شعيب من عبد الله بن عمرو بن العاص. لكن الصحيح أنه سمع منه، لأنه تربى في حجره، ولأنه شب عن الطوق وهو في حجره، ولأنه وردت روايات أن عبد الله بن عمرو بن العاص أرسل شعيبا وذهب وطلب منه أن يذهب إلى فلان ليسمع منه، وأنه حدثه بالصحيفة، وأنه هو الذي نقل الصحيفة عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. وبالتالي فأمر الصحيفة يعد محفوظا. إذا لم يسمع تكون وجادة، والوجادة سند منقطع. قال: وفي إسناده حجاج بن أرطاة، وهو معروف بالتدليس، وأيضا لم يسمعه من عمرو بن شعيب كما قال أبو عبد الله، كما قال أبو عبيد، وإنما حمله عن العرزمي وهو ضعيف، يعني العرزمي ضعيف فالسند فيه ضعف، ولذلك صار فيه التدليس. حيث قال عن عمرو بن شعيب، ولما حوقق وفتش وجد أنه يرويه عن العرزمي عن عمرو بن شعيب. قال: وقد ضعف هذا الحديث، وقد ضعف هذا الحديث جماعة من أهل العلم، قد تقدم ذكر بعضهم، إلا هو نقل عن البخاري وعن غيره أن حديث عمرو بن شعيب ضعيف. كما قال هنا، قال الدارقطني: الحديث ضعيف. قال: وحديث ابن شهاب الأول هو مرسل، لأن ابن شهاب قال إنه بلغه أن ابنة الوليد، فالسند فيه انقطاع، وقوله إنه مرسل لأن الحديث في نهايته أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث، فالحديث مرفوع، وابن شهاب من صغار التابعين ولم يسمي من سمع منه، ومراسيل ابن شهاب تكلم العلماء فيها، لذلك قال هو مرسل، بل إن مراسيل ابن شهاب هي أقرب إلى المعضل منها إلى المنقطع، يعني في الغالب يكون الساقط راويين وليس واحدا. هذا معنى قوله وحديث ابن شهاب الأول هو مرسل. قال وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات، أي في كتابه الطبقات الكبرى. قال وحديثه الثاني وهو الذي جاء أن أم حكيم ابنة الحارث بن هشام، قال وحديثه الثاني مرسل أيضا وأخرجه ابن سعد في الطبقات أيضا. هذا ما يتعلق بالصناعة في أحاديث الباب، فليس يعني فهذا حديث الباب متكلم فيها، لكن أجودها وأحسنها إسنادا هو حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال وفي الباب، بعد أن تكلم على أحاديث الباب بدأ الشارح أعني الإمام الشوكاني يسوق الشواهد لأحاديث الباب. قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري قال كان المشركون على منزلتين من المؤمن من النبي صلى الله عليه وسلم، كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن المؤمنين، يعني كان موقفهم على نوعين، لأن منهم العدو ومنهم غير العدو، وهؤلاء هم الذين أشار الله إليهم بقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فالمشركون منهم المعاهد الذي بيننا وبينه عهد، ومنه الحرب الذي لا عهد بيننا وبينه وقد نبذنا إليهم عهودهم وبيننا وبينهم عداوة وقتال. فما الحكم؟ قال هؤلاء إذا أسلمت المرأة منهم وهاجرت إلى المسلمين لا يردوها إلى الكفر، هذا ما أشار إليه بقوله قال كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين، كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم تخطب، يعني ما يتزوجها لأنها لا ترد، لأن الله قال لا هن حل لكم لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فمثل هذه المرأة للمسلمين أن يتزوجوا بها، لكن متى يتزوجون بها؟ قال تستبرأ، قال لا تخطب حتى تحيض وتطهر، والمراد بتحيض وتطهر هنا يعني استبراء، يكفي حيضة واحدة، فإذا طهرت حل لها النكاح، وإن جاء زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، يعني إن جاء مسلما. قال وروى البيهقي عن الشافعي رحمه الله عن جماعة من أهل العلم من قريش وأهل المغازي وغيرهم عن عددهم مثلهم أو عن عدد مثلهم، قال وروى البيهقي عن الشافعي رحمه الله عن جماعة من أهل العلم من قريش وأهل المغازي وغيرهم عن عدد مثلهم أن أبا سفيان رضي الله عنه أسلم بمر الظهران، يعني ليلة دخول المسلمين مكة، لما لقيه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وقد جاء يستطلع ويرى، فأخذه وحمله على دابته وانطلق به إلى مقر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حاول بعض المسلمين أن يقتلوه لأنه عدو في ذاك الوقت، لكن العباس كان قد أمنه، ولما دخل ورأى وكان العباس قد مر به على المسلمين ورأى النيران التي يعني أشعلت في تلك الليلة مما أرهبه، حيث رأى أعدادا كبيرة من المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عند النبي صلى الله عليه وسلم وأشهر إسلامه، وقال له قال العباس بن عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل كبير في قومه، وأنه رجل يحب يعني الفخر، فهلا جعلت له شيء يفخر به على قومه ما دام قد أسلم؟ فقال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن. فخص بيت أبي سفيان مع أنه في الحقيقة لا خصوصية، لأن من دخل بيته ودخل بيت أبي سفيان سواء، لكنها كانت يعني رآها رضي الله عنه مكانة له. الشاهد أنه أسلم بمر الظهران، ومعلوم أن هند زوجه كانت من ألد الناس عداوة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما أسلمت قبله، وإنما أسلمت بعد ذلك بيوم أو بيومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بايع الرجال وبعد أن أسلم مسلمة الفتح دعا النساء للمبايعة، فلما تلا عليهن الآية، والقصة مشهورة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن، قالت: انتظر، إن أبا سفيان رجل شحيح، وإني آخذ من ماله ما يكفيني وولدي ما يديهن وأرجلهن، فبايعهن واستغفر لهن الله. فالشاهد أنها ما بايعت إلا بعد يوم أو يومين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأبي سفيان: جدد عقده نكاح زوجتك، وإنما أمضى العقد الأول. وهكذا كما جاء في قصة صفوان وفي قصة عكرمة.
إذا كانت حرة العربة من المشركين والمسلمين دفنت حقبة واحدة،
إيه نفس الشيء، إيه، لأن الغرض منه استبراء الرحم، وسيمر بنا في الباب الذي بعد هذا أن المرأة التي تفر أو التي تؤسر إنما تستبرأ، والأصل في المرأة قبل الأسر هي حرة، وربما تكون متزوجة. نعم. إيه. مشركو الحرب الأصل أن يقتلوا إذا أخذناهم، وأما غير المعاهدين ما يقتلوا، نقيم لهم عهدهم.
لكن بالنسبة غير هذه البلاد دول أخرى المشركين
يعتبرهم أهل الحرب أو أهل
الحرب حسب العلاقة بيننا وبينهم. إذا كان بيننا وبينهم الآن معاهدات فهؤلاء أهل عهد، والمسلمون كما قال يسعى بذمتهم أدناهم. قال فإذا طهرت حل لها النكاح. نعم. وأما القاسطون، في فرق بين قاسط ومقسط. المقسط معناه الذي يقيم القسط وهو العدل، والقاسط معناه الظالم الجائر، يقال قسط فلان بمعنى جارة. ولذلك قال الله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأما المقسطون يعني الذين أقاموا القسط، وهم لأن الفعل الأول القاسط مأخوذ من الفعل الثلاثي وهو قسط بمعنى جارة، وأما المقسط فمأخوذ من الفعل الثلاثي المزيد بالهمزة من أقسط أو من الرباعي بمعنى عدل. وهذا من الأفعال التي زيادة الحرف فيها تغير المعنى. قال وكان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، وإن جاء زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. قال وروى البيهقي عن الشافعي عن جماعة من أهل العلم من قريش وأهل المغازي وغيرهم عن عدد مثلهم أن أبا سفيان رضي الله عنه أسلم بمر الظهران، وامرأته هند بنت عتبة رضي الله عنها كافرة، يعني كانت ذاك الوقت بمكة، ومكة يومئذ دار حرب. وكذلك حكيم بن حزام رضي الله عنه، يعني كان أسلم وامرأته كانت كافرة، ثم أسلمت المرأتان بعد ذلك، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم النكاح، أي أقر نكاحهما. وفي الحقيقة هذا الموضوع ليس خاصا بهند ولا بزوجة حكيم بن حزام، بل بأهل مكة كلهم الذين كانوا يعني على الكفر، فلما أسلموا أقروا على زوجاتهم. قال قوله بعد سنتين، وفي الرواية الثانية بست سنين، ووقع في رواية بعد ثلاث سنين. قال وأشار في الفتح إلى الجمع، يعني هذه الاختلافات سنتين وثلاثة وستة، قالوا باعتبارات، قالوا باعتبارات. يا عبد الكريم كلم الراجل هذا قل له بعدين أبغي أنا. قالوا باعتبارات، باعتبار أنها منذ أن هاجرت إلى المدينة إلى أن رجع إليها زوجها كانت ست سنين، وباعتبار آخر أنها سنتين، يعني من تاريخ نزول آية التحريم ومنع نكاح الكافر للمسلمة، أو باعتبار من تاريخ إشهار أبي العاص بن الربيع إسلامه، لأن أبي العاص بن الربيع كما هو معلوم لما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق سراحه وطلب منه أن يبعث بزينب رضي الله عنها، وقع في نفسه الإسلام، لكنه خشي، لأنه كانت عنده أمانات الكفار، فخشي أنه لو أعلن إسلامه لاتهمه الكفار بأنه إيه، إنما أسلم من أجل أن يأكل أمواله. لذلك رجع إلى مكة وأعطى الناس أموالهم ثم بعد ذلك أسلم. يقول هنا قال وأشار في الفتح إلى الجمع، فقال المراد بالست ما بين هجرة زينب وإسلامه، وبالسنتين أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى لا هن حل لهم وقدومه رضي الله تعالى عنه مسلما، فإن بينهما سنتين وأشهر، فمن حذف الأشهر قال سنتين، ومن جبر الكسرة قال ثلاث سنين. قال الترمذي في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنه لا يعرف وجهه؟ قال الحافظ وأشار بذلك إلى أن ردها إليه بعد 6 سنين أو بعد 2 أو 3 مشكل لاستبعاد أن تبقى في العدة هذه المدة، لكن قلنا أنه لا إشكال حيث إنها بدأت العدة بعد نزول الآية. قال ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها. هذا الكلام نقله من؟ الحافظ. لكن يقول وممن نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر، وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر قال بجوازه، يعني يجوز للمرأة أن تبقى مدة ولو طالت حتى بعد انقضاء عدتها، وأنها إذا أسلم زوجها تعود إليه بالعقد الأول. لكن يقول أنكر الناس على أهل الظاهر، قالوا إن الإجماع انعقد أن المرأة لا تبقى بعد انقضاء العدة، معناه أنها لو أسلم الزوج لا تعود إليه إلا بمهر جديد وعقد جديد، إعمالا لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لأنه قال عليه العمل. فادعى هنا الإجماع، لكن الشوكاني رحمه الله يقول فين الإجماع؟ أثبت الإجماع، بل إنه ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم أفتوا بخلافه قبل الإجماع، إذن فلا إجماع في ذلك. هذا معنى قوله. وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر قال بجوازه ورده بالإجماع المذكور، وتعقب بثبوت الخلاف فيه قديما. نعم. ها؟ يعني هم حملوا ذلك إما على أنها خاصة، وإما على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرها بالعدة ما كانت أكملت عدتها، لأن المرأة قد تطول عدتها، لكن ما هي 6 سنين، لأن هي جاءت إلى المدينة بعد بدر، وعندما نزلت الآية لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن بدأت استأنفت العدة، وقبل أن تنقضي عدتها أسلم أبو العاص بن الربيع فرجعت إليه. قال فقد وتعقب بثبوت الخلاف فيه قديما، فقد أخرجه ابن أبي شيبة عن علي، يعني أخرج عن علي وإبراهيم النخعي بطرق قوية، يعني أنها تعود إليه بالعقد الأول. قال وأفتى به حماد شيخ أبي حنيفة، والمراد بحماد هنا يعني حماد بن أبي سليمان، هو شيخ الإمام أبي حنيفة. قال وأجاب الخطابي عن الإشكال، يعني كونها بقيت بعده 3 سنين أو 2 أو 5، بأن بقاء العدة تلك المدة ممكن، يعني وهي لا تزال في العدة، وإن لم تجر به عادة في الغالب، لا سيما إذا كانت المدة إنما هي 2 أشهر، فإن الحيض قد يبطئ عن ذات الأقراء لعارض، وبمثل هذا أجاب البيهقي. قال الحافظ وهو أولى ما يعتمد في ذلك، يعني أنها ما انتهت عدتها حتى أسلم أبو العاص، حتى أسلم أبو العاص. وقال السهيلي في شرح السيرة، السهيلي كتابه اسمه الروض الأنف، هذا شرح فيه السيرة، سيرة ابن هشام، قال إن حديث عمرو بن شعيب هو الذي عليه العمل، يعني أن المرأة إذا انقضت عدتها لابد من عقد جديد ومهر جديد، وإن كان حديث ابن عباس أصح إسنادا، لكن لم يقل به أحد من الفقهاء لأن الإسلام قد كان فرق بينهما يعني بين الزوجين. قال الله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ومن جمع بين الحديثين قال: معنى حديث ابن عباس ردها عليه على النكاح الأول في الصداق والحباء، ولم يحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره، انتهى. يعني كأنه يقول ما أخذ منه مهر جديد، لكن عقد ثمة عقد جديد. وقد أشار إلى مثل هذا الجمع ابن عبد البر، وقيل إن زينب رضي الله عنها لما أسلمت وبقي زوجها على الكفر لم يفرق بينهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لم يكن قد نزل تحريم نكاح المسلمة على الكافر. فلما نزل قوله تعالى: لا هن حل لهم الآية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني زينب أن تعتد. فوصل أبو العاص مسلما قبل انقضاء العدة، فقررها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول، فيندفع الإشكال. قال ابن عبد البر: وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول، يعني أن العقود إذا ألغيت لا يسري حكمها، بل تنتهي ومن أراد يستأنف بعقد جديد. هذا معنى قوله تعضده الأصول. وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد، والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل، لكن كما قلنا إن حديث عمرو بن شعيب ضعيف ولا يقوى على ردي أو على معارضة الحديث الصحيح، ولذلك ما قاله المحدثون من أن العمل بحديث ابن عباس أولى هو الأولى. قال: ويؤيده مخالفة ابن عباس رضي الله عنهما لما رواه كما حكى ذلك عنه البخاري. قال الحافظ: وأحسن المسالك في تقرير الحديثين ترجيح حديث ابن عباس كما رجحه الأئمة، وحمله على تطاول العدة فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص، ولا مانع من ذلك. وبهذا يزول الإشكال، ولا ينبغي لنا أن نرجح حديث عمرو بن شعيب عليه لضعفه. قال: وأغرب، نعم،
خيار المرأة ما يزيل الإشكال؟
ما في خيار هنا، الخيار هذا للمرأة لو كانت حرة تحت عبد.
لا،
نحن ممكن هي لو انتظرت وأسلم الزوج رجعت له بدون خيار، لكن لو تزوجت انقطع العقد. وصلى الله وسلم على عبد ورسول نبينا محمد.